وأدلة إثبات وشهود،
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
محكمة،
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي،
تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد،
تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود،
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
فتحت الجلسة.
أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم محكمة العلماء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحق والصدق في القول وفي العمل، وأن يجنبنا الزلل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأحقن دماءنا ودماء إخواننا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أمين آمين يا رب العالمين. فمصر هي بلد الأمن والأمان. ومعنا ومعكم الليلة الشيخ خالد خليف، ربنا يحفظكم ويحفظه. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
كرمكم الله يا أخي،
ربنا يحفظك ولك وحشة طويلة.
غفر الله لي ولك.
اللهم أمين. وكان من المفترض أن يكون معنا المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة لحقوق الأقباط في مصر، ولكنه قبل الحلقة بدقائق قليلة اعتذر لأسرة الإعداد لأسباب يعني لعله في شيء ما أو على سفر، لكن الحلقة كانت معدة لتكون مناظرة بينه وبين فضيلة الشيخ خالد خليف حول بعض الأمور التي تتعلق بالأقباط في مصر. هل هم مضطهدون في مصر؟ هذا الاستبيان نطرحه على حضراتكم مشاهدينا الكرام عبر الرسائل القصيرة. هل المسيحيون أو الأقباط مضطهدون في مصر؟ الرسائل تكون على رقم 94172 من داخل مصر. شيخ الكريم، هذا الاستبيان الذي سمعته الآن أعيده على مسامعكم حفظكم الله، هل الأقباط أو المسيحيون مضطهدون في مصر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي أحمد، وأحيي أيضا ضيفي الغائب الذي غاب عن هذا اللقاء. وأنا في الحقيقة لست من هواة المناظرات، ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وأمرنا ربنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولسنا من دعاة التهييج ولا التثوير ولا كذا، وإنما كلمة حق واجبة في وقتها ينبغي أن تقال، والبلاد تمر بهذا المنعطف الخطير. لماذا تتعالى المطالب الفئوية الآن؟ المطالب الفئوية باتفاق القاصي والداني تؤخر مسيرة التنمية في البلاد، ومن ضمنها مطالبات الأقباط، وسأصحح موضوع الأقباط ده دلوقتي.
نعم.
ببعض المطالب التي بلغت عند زكريا بطرس ومن على شاكلته، وأزعم أن الدكتور نجيب أو الأستاذ نجيب جبرائيل يوافقه في هذا، أننا ينبغي أن يكون للنصارى في مصر كيان مستقل إلى آخر ما إلى ذلك. وده كان حصل في الحقيقة في مؤتمر في التسعينات عملته تل أبيب، ولمت الأقليات اللي موجودة في البلاد العربية وقالوا إيه؟ قالوا ينبغي أن نربط مصير هذه الأقليات بمصير إسرائيل ليمكننا تفتيت بلاد الجوار. يعني مثلا العراق ثلاث دول، السودان دولتين، مصر دولتين على الأقل،
يعني
وهكذا.
تقسيم مصر موجودة.
ده موجود موجود. وبعدين ده كان أمر مطروح في الكونجرس الأمريكي، أو كان اتقدم به حد صهيوني في الأربعينات ووافقت عليه القيادة، وجات به خطة من البنتاجون في الخمسينات تقسيم بلاد العالم الإسلامي وبالذات مصر.
نعم.
الكلام ده بيدرس في امريكا من 70 سنة ومش لاقين ورقة يلعبوا عليها الا ورقة الاقباط. احب ان اوضح فاقول ان اقباط مصر ونصارى مصر نصارى مصر ابعد ما يكونون عن ان يستخدمهم العدو الاجنبي. وقد رأينا من نصارى في بلادهم في دول هم كانوا فيها اقلية لعبوا دور الخيانة في بلادهم وقت الازمات زي ما حصل من النصارى في العراق يم هولاكو وزي ما حصل من النصارى في الشام يم الحروب الصليبية. لكن عندنا ما حصلش.
انا كنت لسه اقول لحضرتك يعني الوضع مختلف
الا الا حينما جاءت الحملة الفرنسية. جاءت الحملة الفرنسية ونابليون بونابرت راسم وهو جاي بالاسطول بتاعه اني يعتمد على النصارى في هذه البلد لضرب هذه البلد. وللأسف الشديد لأول مرة يخرج نصارى مصر عن النسيج القومي العام ويتعاونون مع الأجناب المحتل ضد من المشروع الوطني. فخرج واحد اسمه المعلم يعقوب جند 2000 من النصارى وجعل يقاتل ويشترك في مع فرنسا في فتح الجنوب وفي القضاء على الإسلاميين والقضاء على المسلمين والمقاومة. ثورة القاهرة الأولى 1798، ثورة القاهرة الثانية اللي هي ثورة أزهر أصلا أزهرية 1900. من الآخر أول انشقاق أول خيانة أول
1800 نعم
أول انشقاق أو أول لعب أول غواية أول غواية لهؤلاء فسلخهم من النسيج الوطني كانت لعبة نابليون بونابرت. لما فشلت الحملة الفرنسية خدوا يعقوب المعلم يعقوب معاهم
المعلم يعقوب بتاعهم
اسمه علم يعقوب أصلا
تمام اسمه كده
المعلم يعقوب خدوا معاهم. مات سنة 1801 في البحر المتوسط ورموه من السفينة وخلاص وانتهت قضيته. هذا الرجل وصى وهو ماشي بإيه بيقول أنا بوصي إن مصر تكون تابعة لفرنسا. فلما فشلت فرنسا يقول أنا أوصي أن تكون مصر تابعة للدولة الإنجليزية. بص انجلترا بقول لها اذا كانت فرنسا فشلت في احتلال مصر تعالي انجلترا كمل المشوار.
وده اللي حصل.
دي اول غواية من 200 سنة بس بقالنا 1400 سنة يا نصارى مصر مع بعض من 200 سنة بس اللي حصل ايه اللي حصل اول شرخ. وللامانة نصارى مصر كانوا عندهم استهجال لتصرف المعلم يعقوب. يعني يعقوب والالفين اللي معاه هؤلاء يعني يمثلون فصيلة.
شيخنا الحبيب الشيخ خالد لعلي ده موقف فردي والنصارى في القديم وفي الحديث يقولون احنا مالناش دعوة ده اخطأ ويتحمل جرمه في التاريخ.
1200 سنة احنا مع بعض حينما اراد الظاهر بيبرس ان يجلي نصارى من بلاد الشام علشان فيه هجوم روماني والحروب الصليبية والاخر حس ان فيه ممكن يكون غواية وعمالة. من اللي وقف له قال له لا يجوز؟ الامام النووي قال لا يجوز ان تهجرهم لا يجوز ان تخرجهم من هنا. حينما اراد الخديوي ان يجلي النصارى اللي عاملين مشاكل دلوقتي او بعضهم الى السودان وكان ملك مصر والسودان مين اللي وقف له؟ شيخ الازهر الشيخ الخراشي رحمه الله وقف ضد الخديوي لانه اراد ان يجلي النصارى على البلد ويخرجهم من البلد. هذا هو الاسلام. يبقى بقالنا 1200 سنة فيش مشاكل. حصل موضوع المعلم يعقوب الغواية وطلع والألفين اللي معاه وانكشفوا ورجعنا تاني سمنا على العسل. اصحى معاه للتاريخ ده.
طب انا صاحي معاك للتاريخ ده
بس
هي المشكلة ان دي تصرفات كما قلت لحضرتك ممكن تكون من واحد من اتنين من الف من الفين.
لا ده انت انت محتاج تصحى كمان شوية.
تمام.
ليه بقى؟
انا حاطط نفسي دلوقتي مكان البعض سواء كان من المسلمين او حتى من النصارى.
انا ليه بقول الكلام ده؟ لان لقيت منهج المعلم يعقوب بيعيد نفسه في صورة ايه؟ تقسيم مصر ونعمل دولة مستقلة والاستقواء بالخارج واقباط المهجر الذين لم تقل الكنيسة منهم واللي بيقولوا قالوا كده في البيان ازعوهم في امريكا وترجم ونشر عندنا. وعقلاء النصارى رفضوا البيان. البيان ده بيقول ايه؟ بيقول ان المسلمين دخلاء على هذه البلد وينبغي ان نحرر هذه البلد من المسلمين.
يعني بعد 1433 سنة
احنا دخلاء
المسلمون هم دخلاء.
اقصد ايه؟ ان شغل المعلم يعقوب بتاع زمان اللي راح لحاله ورجعنا سمنا على العسل مع بعض بيتنكد شيء ويعاد من جديد، يعاد إخراجه، بس مش عن طريق فرنسا، عن طريق أمريكا، وعن طريق أقباط المهجر، وعن طريق الذين يزعمون أنهم مظلومون وأنهم كذا وكذا وكذا. طيب تعال نشوف الأقباط. مين الأقباط؟ الأقباط هم المصريون. واحد يقول لي جبتها منين؟ أقول لك إن الجيش الفتح الإسلامي كان عدده 4000، وكتب عمرو بن العاص يستمد عمر بن الخطاب بعت له كمان إيه؟ 4، يبقوا كام؟ 8000. كان عدد مصر، عدد سكان مصر قرابة 2,500,000. اصحى معالي الأرقام دي، ودي الإحصائيات بتاعتهم مش بتاعتنا.
تمام.
أفتح لك الكتب وأجيب لك، بس ما فيش وقت.
تمام.
أنا كنت
تمام.
جايب له الكتب علشان إيه؟ علشان لما يقول حاجة غلط اقول له لا، ده الكلام ده المصادر بتاعتكم اللي بتقوله، مش انا اللي بقوله.
هو اعتذر.
طيب هو اعتذر.
انا نفسي لو هو متابعنا ساعات المستشار نجيب جبرائيل نتصل، لان في بعض الاسئلة كنا نريد ان نسأله فيها وحضرتك كنت هتجيب معاه، فلو هو متابعنا دلوقتي ياريت يتم الاتصال به استاذنا مدحت بيومي معد البرنامج، عشان بعض الاستفسارات شيخنا فضيلة الشيخ خالد خريفي يعني كلموا فيها، وما يكونش الكلام هكذا من طرف واحد.
طيب
تمام.
الكلام ده من طرفين.
تمام.
انا ناقل هنا دلوقتي
وانا معك.
الدراسات بتاعتهم قالت ان عدد سكان مصر كان 2.5 مليون يوم الاحتلال الروماني. 2.5 مليون دول يوم الاحتلال الروماني كان عدد جيش الفتح 8000. 8000 مسلم جاءوا ليفتحوا مصر والسكان 2.5 مليون. فكيف يسمى المسلمون فاتحون او غزاة اذا كان في 300,000 كاثوليكي تبع الكنيسة الغربية رحلوا مع الرومان؟ هؤلاء رحلوا مع الرومان، بقي مجموعة من الذين كانوا يعني وثنيين، بقايا الحضارة الفرعونية، وبقي مجموعة تانية اللي هم الأرثوذكس اللي هم كانوا اتباع اريوس اللي موجودين في مصر، ودول كانوا قرابة نصف السكان. وهؤلاء اللي هم قرابة نصف السكان كانوا موجودين، دخل اهل مصر في الاسلام. عمرو بن العاص لما يستوطن ندخل على التركيبة السكانية 8000، يبقى 208 او 2,508,000، ده عدد السكان الاجمالي اخي الحبيب.
تمام. يعني هو ما جابش معاه شعب،
ما جابش معاه شعب،
كان كل اللي معاه 4 وزادوا 4، 4000 و4000 يبقى 8.
ما هو اكبر. تمام. عدد سكان المسلمين في الجزيرة العربية كان قرابة 1,000,000. البلاد اللي كانت بتحكمها الدولة الإسلامية كانت كام تتخيل؟ البلاد التي كانت تحكمها الدولة الإسلامية كانت 29,000,000. يعني المسلمون ما كانوش أغلبية، المسلمون في صدر دولة الإسلام كانوا 20% من السكان، لكنهم كانوا يحكمون البلاد. ثم بعد ذلك كل سنة يدخل ناس في الإسلام، فهذا الشعب كما قال الأنبا موسى، والكلام ده ما عجبهمش. الأنبا موسى قال لهم نحن جميعا ننتمي للفراعنة، نحن جميعا أبناء هذه البلد، المسلمون ليسوا وافدين، المسلمون أصحاب البلد كما أننا من أهل هذه البلد.
تمام. وهذا نقر به جميعا، نحن معشر المسلمين وعقلاء النصارى،
وعقلاء النصارى
يعلمون هذا يقينا، أن سيدنا عمرو بن العاص ومن معه لم يأتوا بشعب،
لم يأتوا بشعب،
حتى لما بدأ في فتوحات ليبيا والمغرب العربي
خد الجيش
كله معاه وسبع عدد صغير جدا كحامية، يعني
ترك قوة صغيرة وانطلق إلى الشمال الإفريقي وعاد مرة أخرى إلى،
لم يأتي بشعب.
يعني لم يأتي بشعب.
تمام.
إذن أنا جدي كان له أرض في مصر، أنا كمسلم.
يعني حضرتك مش مستعمر.
أنا مش مستعمر وأنت مستعمر.
كويس.
أنا عارف. وإنما هناك مصادر بقى تقول إنهم حصل هناك استقدام يام بعض الحروب، لكن احنا مش هنفتح هذا الملف دلوقتي، لكن بنقول انت مصري وانا مصري. كلمة قبط تاني ايه؟
المصري.
المصري
في المصرية القديمة
او مسيحية.
تمام.
كون يقول انا قبطي وانت مش قبطي، ده مش كده وبس، يقول لك نلغي اللغة العربية هذه اللغة المشؤومة كما قال قائله، ونعمل اللغة القبطية. هي في اللغة القبطية كنا محتلين 10 قرون من الاسكندر الاكبر لهرقل، 10 قرون، 1000 سنة مصر محتل، وجاء الاسلام ليحكم هذه البلاد او ليجعل اهل هذه البلاد يشاركون.
من اللي حضرتك بتقوله دلوقتي انا هذكر حضرتك والمشاهدين الكرام بالاستبيان، هل المسيحيون مضطهدون في مصر؟ حضرتك مما فهمته منك الان انهم كانوا مضطهدين في عصور ما قبل الاسلام في الرومان، ايام الرومان
عصور الاغريق الاسكندر الاكبر،
اما في عهد الاسلام والمسلمين فرفع عنهم هذا الاضطهاد.
اقول لك ازاي رفع، مصادرهم التي تقول عمرو العاص لما دخل كانت 300 الف اللي تبع الكنيسه الغربيه يحكمون مصر الشعب الاغلبيه اللي هو الارثوذكسي.
تمام.
فلما جاء عمرو العاص امنهم على كنائسهم، ده مش كده وبس، ده جعلهم يساهمون في حكم بلادهم، ودي مصادرهم، جعل عمرو بن العاص منهم طائفة من عقلائهم يفصلون في المنازعات التي تخصهم، وتقدم إليه وجهاء أهل مصر ليديرون بلادهم، يعني أشراكهم في السياسة المالية والأمور الاجتماعية والتدابير الزراعية، أشراكهم فيما يخصهم، يعني هم كانوا يديرون بلادهم. وإذا كان المسلم بيدفع زكاة فكان غير المسلم بيدفع خراج، والمسألة منتهية، كما قال جورج بباوي وده من المنصفين، قال لما يكن يميزنا عن المسلمين إلا الخراج. وبعدين إذا قيس الخراج بما كان يحصل للرومان، كان على المسيح المصري 19 ضريبة، جاء الإسلام ألغى كل الضرائب وجعل الخراج فقط في مقابل الزكاة اللي بيدفعها المسلم لتتحقق العدالة الاجتماعية. إذا الإسلام حينما جاء، جاء ليرسي العدل ويرسي السلام وليجعلهم شركاء في حكم بلادهم، ولم يضطهدهم، وليس هذا من ديننا وليس هذا من نهجنا. طيب، النصارى حافظوا الجميل واستمروا على العهد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية، ثم جاء بعد ذلك بعض الاستقواء اما بالخارج او بالحكام الظلمة. بالحكام الظلمة زي مين؟ يعني مثلا عبد العزيز بن المعز لدين الله الفاطمي، جعل الوزير منشا وجعل نسطور الثاني النصراني، يعني ايه؟ يعني جعل وزير يهودي وابوه كان عامل وزير يهودي وهو عمل وزير نصراني.
طب ده هيجرنا لحاجة تانية.
ايه هو؟
يعني بعض الناس يقولك ليه رئيس الجمهورية ما يبقاش في الانتخابات مسيحي او قبطي، وانت حضرتك حررت المصطلح ان قبطي معناه مسلم او نصراني لانه معناه المصري.
هرد عليه.
تمام. هرد لان عليه. دي دعاوى يقولك احنا زينا زيكم وحقوق المواطنة.
بص يا اخي حبيب، بقول ليه
رئيس نفسي يبقى معانا المستشار نجيب جبرائيل، لكن للأسف اعتذر، وأقول كنت أتمنى أن يكون معنا عشان يعني يجيب عن كثير من هذه الأسئلة معكم. يعني
أقول لك ليه الرئيس لا ينبغي أن يكون قبطيا أو نصرانيا كما يقولون. ليه؟ يقول أنهم في المهام العادية إذا ثبتت كفاءتهم يتولون هذه المناصب، عند مهندس نصراني شاطر يتولى طالما انه لا يخون البلد وطالما انه شاطر في التخصص بتاعه. ولو عند واحد خاين ومسلم انا ما ممسكوش ولا اوليه ولا اظاهره لو هو بيخون، انما اشترط شرطين في مسلم في غير مسلم، خلاص، الكفاءة والامانة والولاء لهذا البلد اذا توفر هذا. اما الرئاسة العامة، انا عندي الرئيس العام للبلد الاسلامي الاصل انه يؤم الناس في العيد ويقود الجيوش في الجهاد ويفصل في المنازعات ويجمع الزكوات، وهذه مناصب دينية، فكيف أكلفه غير مسلم لكي يتابع
يعني ملفات؟ جزء من الولاية العامة الإمامة.
الإمامة
أن يصلي بالناس وأن يخطب فيهم.
ده مش كده وبس. تمام. مش كده وبس، كيف يخدم على ملف ولا يقتنع بها؟
طب دلوقتي ممكن حد يقول لنا دلوقتي، أو لو هو كان معانا أستاذ المستشار نجيب، هيقول لك ده دي الولايه العامه الخلافه، انما احنا دلوقتي بنتكلم في وظيفه رئيس يعني موظف زيه زي اي موظف.
الكلام ده
في الدوله
كان بيقوله قبل 1900.
على فكره انا بقول الكلام ده وانا مش مقتنع بيه، بس انا دلوقتي انقله اليك كانه هو اللي بيساله.
الكلام ده كان قبل 1916.
تمام.
او قبل 1924 تحديدا، قبل ما تسقط الخلافه. بعد سقوط الخلافه كل دوله قطريه قامت مقام الخلافه حتى تقوم الخلافه. واضح ولا لسه؟
تمام.
يعني ما يتوفر لرئيس مصر هي صلاحيات الخليفة حتى يأتي الخليفة أو رئيس تونس وما إلى ذلك. طيب تعالى في نقطة، هل احنا لوحدنا بنقول كده؟ يعني حينما يحكم تحكم الأقلية الأكثرية، هل هذا في عرف الديمقراطية الحديثة؟ لا طبعا،
دلوقتي ما بنقيس بالديمقراطية
لا انا بتنزل مع الخصم الى ادنى درجة، بقول له بالمنطق الديمقراطي الأغلبية اللي يحكموا نفسهم ولا الأقلية تحكم الأغلبية؟ لو فرضنا على الأكثرية أن تقبل بحكم الأقلية، يبقى مارسنا ديكتاتورية على الأكثرية المسلمة علشان نحكم النصراني. محدش يقول لي يا أكثرية سيبوا دينكم يا مسلمين علشان النصارى ما يزعلوش، دي نقطة. اتنين، هل عندي 150 مليون مسلم بعدد نص سكان أمريكا يعاملوا كأقلية في الهند وهم مسلمون وليس لهم الولاية العامة؟ مش كده وبس، تعالى
يعني المسلم في الهند ملوش ان هو يحكم او يصل الى مناصب قيادية في الهند.
روح شوف الهند وشوف اللي بيحصل في كشمير. اسمع كده، دستور الدنمارك، الكنيسة الانجليزية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها من قبل دولة الدنمارك وعليه ستتولى الدولة دعمها. اسمع شوف دستور النرويج، الانجليزية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة ويلتزم السكان المتنقون بها مش عارف ايه بتنشأت اولادهم على نهجها. اسمع ايلاندا، ايسلندا بتقول ايه؟ الكنيسة الانجيلية هي كنيسة الدولة وبموجب هذا تظل الكنيسة مدعومة ومحمية من قبل الدولة. اذا الدين الرسمي عندهم المذهب كمان، يعني مذهب مارتن لوثر، يعني حتى لو هو ارثوذكسي ما ينفعش يحكم هناك. فما بالك لما اقول انا في المادة التانية من الدستور الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، يقولوا ان هذا ايه العصر الظلام اللي انتوا فيه ده؟ طب ما هو ادي بلاد النور اهي. هقول لك الباقي، انجلترا، كنيسة انجلترا هي ده الدستور بتاع انجلترا، بلاد النور اهي.
تمام،
ان كنيسة انجلترا هي الكنيسة
المعترف بها من وجهة نظري،
من وجهة نظري.
تمام،
كنيسة انجلترا هي الكنيسة المعترف بها وان العاهل الانجليزي بحكم منصبه هو الحاكم الاعلى لكنيسة انجلترا، هو مطلوب منه قانون التسويع الى اخره. مش كده وبس، في اسكتلندا الكنيسة المشيخية المعترف بها رسميا. تمام، في اليونان الديانة السائدة في اليونان هي ديانة كنيسة المسيح الارثوذكسية الشرقية، خد عندك. مش كده، اسبانيا على السلطات العامة ان تاخذ في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الاسباني والحفاظ على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والطوائف الاخرى. خد بقى ايه، كوستاريكا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الرسولية هي دين الدولة. يعني حينما نقول
احنا معنا
الاسلام هو دين الدولة،
الاسلام هو دين الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اول حاجة ام عبد الله اتفضلي.
اول حاجة انا بقول ان ما فيش اضطهاد اساسا للنصارى في مصر.
بتقول ايه يا فندم؟
لان اساسا بالنسبة على المستوى اللي هو ما بين الناس مع بعضها كجيران وكده ما فيش المشكلة دي، اما كل المشكلات اللي هم بيعملوها هي افتعال الحكام وبعض المتطرفين من الجانب الاخر اللي هم بيحاولوا يكسبوا مكاسب على عوام النصارى.
ايوه،
يعني ده الحقيقه، دي ده للاسف الحياه المره، يعني ان هم بيستغلوا عوام النصارى وبعض عوام المسلمين حتى اللي هم مثلا بيندفعوا لما يحصل موقف من الطرف الثاني فتبدا يستغلوها والاعلام ياخدها ويوظفها اسوا وظيفه طبعا عشان مصالح شخصيه او مصالح للسلطه بمعنى اصح. ده نقطة. النقطة الثانية، إن كانوا النصارى شايفين إن هم متقدين، أنا بقول لهم أنتوا نصارى واللي بالذات النصارى المهجر وعايشين في أمريكا والمفروض إن أنتوا تتقدموا للرئاسة في أمريكا، إشمعنى ما تقدروش تتقدموا للرئاسة في أمريكا؟ مش أنتوا خدتوا الجنسية وأصبحت وطن ليكوا وأقسمتوا الولاء لأمريكا، لكن ما يجرؤش حد فيهم هناك لأن لا يحكم في أمريكا إلا نصراني من البروتستانت
على مذهب معين،
ما يقدرش حد يحكم هناك إلا كده.
ما ينفعش يبقى كاثوليكي حتى.
نعم؟
ولا كاثوليكي
ولا كده، انا بكلمهم هم اهو، انت مسيحي زيه زيك
هم،
هو مفيش خلاف بقى بينك وبينه ولا خلاف بسيط كالعقيده المفروض واحده، والخلاف ده حاجات متداخله بقى ببعضها يعني حاجات سهله. فالمفروض بالاحرى ان امريكا دي بلد الحريات وبلد الديمقراطيه،
وده اللي ام عبد الله كان بيقوله الشيخ خالد، ووضحت فكرتك جزاك الله خيرا وكلام طيب، وشكرا لاتصالك، ربنا يبارك فيك يا رب وينور بصيرتك.
اللفته المهمه،
شكرا على الاتصال.
اللفته المهمه ان الناس،
هو هي كلام ام عبد الله تماما يوافق اللي حضرتك تقراه علينا الان. تمام،
الذين يدعمهم الخارج لافتعال ازمه بين المسلمين والمسيحيين في الشعب المصري، كلام هذا الكلام
الاستقواء بامريكا، كل ما حد يزعل من المتطرفين، يعني مش كلهم طبعا، اللي هم بعض النفوس الضعيفه او يقولوا فينك يا امريكا تعالي الحقينا.
شوف العقلاء بتقول دول، اسمع للاستاذ صادق عزيز.
طب انا ساذكر بالاستبيان، هل الأقباط أو المسيحيون مضطهدون في مصر؟ أرجو إرسال رسائل قصيرة على رقم 94172 من داخل مصر.
فضل الشيخ الكريم صادق عزيز وده راجل كاتب مسيحي معتبر وعاقل من عقلاء. شوف العاقل بنقول له ايه.
شوف عظم والله يا شيخ خالد، دي عظمة الاسلام، ان المسلم ينصف غيره.
تمام.
يعني حتى ولو خالفه في الاعتقاد.
ديننا علمنا كده.
هكذا علمنا الاسلام.
ليسوا نعم. سواء مش زي بعض. كل البلد مسيحيين ومسلمين يقفوا ايد واحدة ضد من يستقوا بالخارج. وبيستعدي امريكا علينا. ولا تعالى احتل مصر. ضد من يقول بتقسيم مصر. لو الشيخ احمد نصر اللي قدامي ده بيقول انا عايز اقسم مصر دولة جنوبية ودولة، هنقفله
طبعا. لازم يتقال
لا لا شيخ ولا قسيس يقولها.
صحيح.
مصر ستظل واحدة. مصر ستظل واحدة.
طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. اتفضل اخي كريم. استاذ حسين اتفضل.
بقول بس في سؤال لفضيله الشيخ خالد
ده. الشيخ خالد يسمعك وصوتك معانا على الهواء، الناس كلها سامعاك.
الشيخ خالد
اتفضل، انت معانا على الهواء.
الله يخليك. بقول لك انا قريت كتير عن المسيحيه، لو سمحت دي ناس انت حضرتك وكل الائمه. اول حاجه يعني يسوع، انا ما شفتش يسوع في كل الكتب اللي قريتها. ثاني حاجه هم دلوقتي حلم نت، حلم وبعدين عمالين يرددوه الاستراتيجيه اللي بيتكلموا على الأناجيل. ثاني حاجة اللي هو يقول يعقوب فرع ربنا. ثالث حاجة سيدنا موسى لعب الكرة مع ربنا. لازم تتكلموا.
نعم نعم نعم.
حرام عليكم يعني، حرام
عندهم الإله مش في في
يعني هو في حاجة ثانية يسوع ده حلم متى وعم إسرائيل تعملوا أناجيل وإخواننا المسيحيين في ضلال والله.
ندعو لنا ولهم بالهداية. شكرا عن اتصالك يا أستاذ.
شكرا متشكر.
لازم نذكر بس نأكد مبدأ.
نعم.
ما بيننا وبينهم في امور العقائد سيفصل فيها الله يوم القيامة.
تمام.
لا اكراه في الدين. انا كلامي على الامور السياسية هم بيقولوا احنا مظلومين. واحد منهم هو بيقول ايه الاستاذ صادق عزيز، انه في معاد الاحوال الشخصية فان احكام الشريعة الاسلامية لا تتعارض اطلاقا مع المسيحية، وذلك لعدة اسباب. خد عندك السبب الاول.
تمام تفضل.
انه اذا كانت الدولة اسلامية فالقوانين الوضعية يجب ان تكون اسلامية، وعلينا قبول ذلك بل والترحيب به، عملا بقول السيد المسيح اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لو حكم النصارى بقانون علماني ما بيقولوش لا، فاشمعنى لما يحكموا بقانون اسلامي. اثنين، ان احكام الشريعه الاسلاميه تنطبق في كثير جدا من الاحوال مع شريعه العهد القديم وهي ما جاء المسيح لا لينقضها بل ليكملها. ثلاثه، ان المسيحيه لم تاتي بجديد او باحكام وقوانين وضعيه، عملا بقول المسيح مملكتي ليست في هذا العالم، ومن ثم ترك للحكام او لقيصر وضع الاحكام الارضية وامرنا ان نعطي مال الحكام للحكام. انتوا زعلانين ليه؟ انتوا زعلانين ليه من المادة الثانية من الدستور او ان الحكم الاسلامي؟
طب انا اقول لك على حاجة. الاخت ام عبد الله قالت ان بعض الاعلاميين يلعبون بهذا الامر والتخويف الدائم من وصول الاسلاميين او الاسلام ده دلوقتي ده بعد احداث العباسيه. الناس بيتشكف بعضها.
خد
الله العفو والعافيه اللي رحم الله.
شهاده الانبا شنودة الثالث،
يعني دور الاعلام يخيف
التشويه طبعا.
وفي حاله من حالات
الاسلاموفوبيا ولا لو استمعنا لصوت العقل. انت عارف اجريه احصائيه مسلمين ومسيحيين على مسلمين ومسيحيين تحت يعني اشراف الدكتور احمد المجذوب عن تطبيق الحدود في الشريعه بتاع الشريعه الاسلاميه في مصر. 68% من النصارى قالوا نعم لتطبيق الحدود، حدود الشريعه الاسلاميه في مصر، و99% الكلام ده حصل سنه
85. قالوا نعم، قالوا نعم
68%.
تمام.
68%
الاغلبيه منهم يعني
اغلبيه المسيحيين.
طب دليل فضيله الشيخ،
دليل
يعني لماذا وافق معظمهم على الحدود؟
عشان الاعلام. لما اجريت الاحصائيه على ناس عقلاء لهم رؤيه، الاغلبيه قالوا لا ضير ان نحكم بالاسلام وسنكون اسعد ناس. زي ما قال الشيخ الغزالي ان الاقليه المسيحيه في مصر وهم اسعد اقليه في العالم، اسعد اقليه في العالم. اسمع بقى الكلام الانبا شنودة الراحل عنا منذ شهر واكثر، بيقول ايه؟ ان الاقباط في ظل حكم الشريعة يكونون اسعد حالا.
ده قالوا سنة حاجة و80 تقريبا
الكلام
ده، و12 في الاحرام.
واتنشر في الأهرام في 6 مارس سنة 85.
تمام. نعم.
إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي. عشان بس الصفحة اللي
فاتت ولما قالوا في الثمانينات قال زيه في
طول بالك بقى. يعني طول بالك، ما انا هقول لك بقى قصة سنة 48 ولما بدأوا الأمة القبطية ايه اللي حصل. ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد، نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. تمام.
وطن واحد.
إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام. بيقول على المسيحيين ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة اللي جاءنا من برا ولا نرضى بقوانين الإسلام؟ ده كلام الأنبا شنودة، مش كلامي يعني، ده كلام ناس بيقول أنا ما عنديش قوانين تغطي، فبدل ما جيبها من برا اتفضلوا يا اسلام يا فقهاء الاسلام غطونا بالقوانين اللي عندكم.
طب في جزئيه حضرتك كنت بتتكلم عن الحدود.
الحدود
الحدود دي زواجر وجوابر، يعني لو طبقت الحدود في الشريعه الاسلاميه واقامها وطبقها الحاكم المسلم العادل
أيوة.
لعاش الكل المسلمون والنصارى في امن وامان.
ده كلام سليم.
تمام.
وعايز اقول لحضرتك ان الكاتب اسمه فارس خوري، وده نصراني، وكان رئيس وزراء سوريا، وكان ماسك كامل وحدة. فارس خوري نصراني كتب يقول ايه بقى؟ يقول كنا في ظل الحكم العثماني، كان فيه 3 محاكم شرعية، وكان الموظفين في المحاكم لا يجدون عملا يعملونه، يعني قاعد بيهش مفيش قضايا لان الحدود كانت بتقام. لكن حينما استبدلنا الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية، ده الكلام لفارس خوري مش ليه، حينما استبدلنا الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية ضجت محاكمنا بالقضايا والشكايات التي تسعف المجرمين وتساعدهم على المجن عليهم.
لأن القوانين اللي هي من وضع البشر، القوانين الوضعية فيها ثغرات، أي محامي دارس القانون يعرف يدخل منها كويس.
أكمل لك كلام.
تفضل.
قل فلو قطعت يده سارق في حلب وأقيم وجلد مش عارف واحد فين ورجم واحد فين، لحصل الامن في المجتمع السوري والامة العربية. وقال ايضا ان الذي يراهن على فصل النصارى عن المسلمين في البلاد العربية يضرب الوحدة العربية في الصميم. اذا ده مشروع غير عربي، مشروع غير اسلامي، مشروع غير وطني، مشروع التقسيم ده جاي من برا، استقواء بالخارج. ثم بقى تعالى اقول لك، وخد بالك بقى من اللي هقوله عشان مهم.
تفضل.
الناس المضطهدين اللي بيقولوا عليهم مضطهدين دول، ليه هم مضطهدين او هم فاهمين ازاي انهم مضطهدين؟
وهي طبيعه الاضطهاد ايه اصلا اللي موجوده؟
طبيعه الاضطهاد ان انا افرض عليك حاجه مش عندك، اكرهك في اصل الاعتقاد، وده مش عندنا، لا اكراه في الدين.
طب انا
اما في الامور الثانيه،
طب حضرتك بعد ما تقرا اللي هتقراه انا في سؤال هطرحه،
انا اقرا لك الاحصاءات.
تمام.
او بالنسبه للامور الاقتصاديه.
تمام.
ان الناس دي مش واخده حقها في البلد، تعالى مش واخد حقها في البلد. 22.5% من الشركات التي تأسست بين سنة 74 ل95 نصارى، هم نسبتهم 6%.
6% من سكان
5.6%.
يعني عددهم تقريبا قد ايه فاضل شيخ؟
عددهم يعني حوالي 4 ملايين وحاجة.
لما بيقولوا اكتر من كده،
هم يقولوا براحتهم، بيقولوا 20 دلوقتي.
تمام.
هقول لك ليه 6% بس فكرني بيها.
تمام. 6%.
اما يكون من 5 ل 6% الشركات اللي اتعملت من سنة 74 ل95 ربع الشركات بتاعته واخدين فيها 25%. 20% من شركات المقاولات في مصر بتاع مسيحيين. 50% من المكاتب الاستشارية المصرية 50% بتاع مسيحيين. 60% من الصيدليات بتاع مسيحيين.
تجارة الذهب.
45% من العيادات الطبية الخاصة بتاعت مسيحيين. 35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية مسيحيين. 60% من عضوية غرفة التجارة الفرنسية منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين مسيحيين. 20% من رجال الأعمال المصريين مسيحيين. 20% من وظائف المدير العام بقطاع النشاط الاقتصادي مصر مسيحيين. أكثر من 20% من المستثمرين في مدينة السادات والعشر من رمضان الصناعتين مسيحيين. 15.9% من وظائف وزارة المالية المصرية نصارى. 25% من المهن الممتازة المتميزة.
ولحد فترة مبارك اللي كان وزارة المالية كلها كانت تحت مع النصارى يعني.
انا بكلمك بايه
يا بطرس،
يعني 5% من سكان مصر لما تيجي تاخد متوسط كل ده عندهم 40% من ثروات البلد بيقلبوا فيها. 5%، هتقول لي 5% ازاي هم 5%؟ طبعا الكلام بقى الغبي بتاع امريكا لما عملوا حاجه اسمها ايه، في اكتوبر سنه 1998 امريكا عملت قانون حريات الدينيه في العالم، وبعتت ورقه بتقول يا مصر انت ظالمه الناس دي عندك ايه. فكان الرد اهو الناس المظلومه 5%. طب انت يا امريكا عملت احصائيه سنه 2007 اخر احصائيه للنصارى بتاعت امريكا مش بتاعتي، قالت ايه الاحصائيه؟ انهم 5.6 من سنة 1887 انجلترا احتلتنا 1882 بعد ما قعد بخمس سنوات وزنت الوضع. قالت نعمل احصائي اول مسح شامل احصائي للمصريين نصارى وغير نصارى ومسلمين حصل في عهد انجلترا، وبيتعمل الاحصاء كل 10 سنين. النسب بتاعتهم من سنة 1887 لغاية 2007 اللي عملته امريكا، يعني كل 10 سنين بتعمل احصاء، لم تتعد 6.5 من 5 ل 6.5. بتلعب في الايه؟ في الموضوع ده. تقول لي الله ما كانوا 6.5 ازاي وصلوا 5؟ هم اضطهدوا ولا ايه؟ هقول لك هم كانوا يملكون رؤوس مال كبيرة لما حصل تأميم للاراضي والاصلاح الزراعي والقضية دي كلها، فناس كتير مشيت. ده الموضوع، يبقى ده مش موضوعنا. هم 5.6 اخر احصاء يا عم. 6% من المصريين النصارى يملكون 40% من الثروة، ويجوا يروحوا يقعدوا في امريكا اقباط المهجر ويدعوا علينا ان احنا ظالمينهم. طبعا ده مش معقول. اقول لك حاجة غريبة غريبة جدا. اعتماد الكونجرس الامريكي سنة 2007 عمل احصائية وقال في دول 5.6 يعمل ايه؟ تعمل الكونجرس في القانون رقم 2764 خصص 50% من المعونات الامريكية اللي جاية مصر.
50%
ليه يا عم يا امريكي؟ ليه يا رجل يا ابيض؟ بتديهم لمين؟ هل دول لتمويل 40 منظمة قبطية مصرية
في الداخل ولا في
الخارج؟ لو حصل ده مصر في هنا في الخارج جوه،
الفلوس دي جاينا من برا،
جاية من برا. 50% من المعونة الامريكية اهي 2007 بالقرار رقم 2764 بيخصص 50% من المعونة،
يعني نصف المعونة،
نص للشعب ونص الاربعين منظمة،
وهي النص التاني ما بيروحش الشعب،
ونص التاني ما بيروحش الشعب طبعا. اربعين منظمة قبطية، وعلشان كمان تنمية القرى المصرية التي تسكنها اغلبية من الاقباط بدعوة تطوير جالية الاقباط المسيحيين وتوجيه اغلب المعونات التي تقدم للقطاع الخاص المصري لتكوين، اسمع معايا، جيل من شباب الاعمال الاقباط. الكلام ده عملته امريكا بلا تعقيب. لو التمويل ده جاي للشيخ احمد نصر ولا قناة مش عارف ايه ولا ايه، يا ده يا دقي، يا ده يا دقي، ونحن متهمون
زي ما يقول لك الاسلاميون والتمويل من السعوديه ومن قطر والانتخابات. طب انا عايز اسال حضرتك بعد كل اللي انت قلته دلوقتي،
اتفضل،
هل هم من مواطني الدرجه الثانيه في مصر؟
لا طبعا، من قال هذا؟
يعني هم دائما يقولون احنا ما بناخدش مراكز قياديه، ودايما يقولون دور العباده وحقنا حقنا في دور العباده، والجوامع بتتبني براحتها، المسلمين يبنون المسجد في اي مكان، لكن الكنائس عليها ضغوط وعليها دور العباده اللي بقالنا سنين بنسمع عنه.
انا اقول لك بقى قصه دور العباده دي ربابه بيعزفوا عليها، وشفت اللي هو بيكذب وبيصدق نفسه. واحد كذب والناس صدقته فهو راح مصدق نفسه على طريقه الاعلام النهارده، اكذب ثم اكذب ثم اكذب فانك ستجد من يصدقك يوما ما، ده طريقته. تعال بقى نشوف الوظائف. اما اقول لك فارس خوري كان رئيس الوزراء على اغلبية مسلمة، وكان رجلا مسيحيا محبوبا من الطرفين، تقدر تقول لي الوظائف الحساسة مش عندهم؟ اسرة غالي، بطرس غالي الكبير اللي هو كان حنين بك حنين، اللي كان مع المندوب السامي البريطاني سنة 1907، وده اللي عمل الاحصاء وطلع النتيجة اني إيه النصارى ما يكملوش 6%. حنين بك حنين، يعني كانوا بيشوفوا حتى على الايه، النصارى ايام الدولة الانجليزية اما كانوا محتليننا كانوا واخدين 50% من المناصب الحساسة في دولة انجلترا اللي كانت محتلة مصر، وكانوا واخدين 35% من وظائف الامنية زي النصارى. اما بالنسبة لقطاع الاعمال والحاجات دي كلها حدث ولا حرج، انا قلت لك الاحصائيات
تمام.
اما الامور الحساسة الرجل لما يوصل لدرجة سفير ولا وزير اقتصاد ولا زي عايز تاني
وزير مالية اكبر
وزير مالية وزير اقتصاد وشوف ايه
اقتصاد البلد كله تحت ايديه.
وبعدين اما بطرس غالي اللي هو جده جده ينادي بنفس المشروع، وكان عضو يمين في المحكمة اللي حكمت على فلاح دمشواه اللي قتلوه سنة 1910 والمذبحة كانت سنة 1906. راجل مننا ومن بلدنا ازاي تقبل انك تكون عضو يمين في محكمة بتحكم على الفلاحين بتوع بلدك ازاي؟ وتيجي تقول لي انا مش ممثل، كيف يكون هذا؟ تعال بقى لدور العباد. اما بالنسبة لرئيسة الجمهورية دي انسى،
دي ولاية،
دي ولاية والمسألة
يعني الولاية العامة الكبرى مثلها الولاية الصغرى سواء كانت خلافة او حتى كان رئيس جمهورية.
دينهم قال دعوا ما لقيصر لقيصر. هم مالهم بقيصر بقى؟ هو مالهم؟ هم راحوا على قيصر قبلنا وزعلوا قالوا له كان بعيد عن الكرسي وهناخده منك، ما حصلتش. اشمعنى جينا عندنا احنا يقولوا عايزين الامامه العظمى؟ الاب مات المسكين، وده كان يسبق الانبا شنوده في البابويه، مات المسكين قال ان الدخول بالكنيسه، وطبعا هو التقرير عندي 3 صفحات فانا بقول لك المختصر، قال الدخول بالكنيسه في العمل السياسي وان نجعل منها دوله داخل دوله وان الكنيسه تصوت وتوالي وتعادي، هذا ليس متفقا مع رساله المسيح اننا نعمل مع المذنبين ليتوبوا، دي قضيتنا في الكنيسه ليس لننظم حياه المذنبين في الخارج، ده كلام المسيح وكلام الله. هقول لك بقى الاخطر، الكنيسه ليه انخرطت في مجلس الكنائس العالمي اللي عاملاه المخابرات الامريكيه؟ ليه دخلت بعد صعود الانبا شنوده؟ ليه دخلت رغم ان البابا اللي قبله واللي قبله واللي قبله رافضين تماما التنسيق بين الكنيستين او الدخول معهم، رغم ان المخابرات الامريكيه اللي عامله هذا المجلس؟ ازاي اقبل ان انا اكون هكذا؟ ولما حصل تدخل من ملوك الرومان على او فرض سلطانهم على الكنيسه المصريه، الكنيسه المصريه حققت استقلالها ومشتركه في النسيج الوطني، ايه بقى يخلينا نترك النسيج الوطني ونروح ننخرط في المنظمات الخارجيه ازاي؟ اما موضوع بناء الكنائس دي طبعا الربابه بيعزفوا عليها. لما عملوا احصائيه، امريكا اللي عملتها مش انا اللي عاملها، امريكا عملت احصائيه لقوا ان دير زي دير وادي النطرون
بلد
مساحته قد الفاتيكان 20 مرة.
ده موضوع الاديره، ده موضوع تاني.
دير وادي النطرون
الدير بيتبني في صحراء ودايما على المناطق الساحليه تمام صحي والله،
البلد فيها 3-4 مسيحيين عملوا كنيسه، بيعملوا التانيه ليه؟ الليث بن سعد وده كان فقيها مصريا وقال العلماء وكان اعلم من الامام مالك، الليث بن سعد قال ولا مانع من ان تبنى كنائسهم اذا احتاجوا لذلك
في حاله الاحتياج بس.
مش كده وبس،
يعني العدد بتاعهم الكنائس الموجوده دلوقتي تكفيهم ام هم اكثر ام اقل؟
ده السؤال.
تمام،
تعال بقى وزن لي
الكنائس. يعني دلوقتي انصاف نسبه وتناسب
الانصاف،
هل دور العباده بتاعتهم مقضيهم ولا مش مقضيهم؟
كل 1250 مسيحي لهم كنيسه.
طب احنا معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. الحمد لله، اتفضل.
بعد اذن حضرتك، دلوقتي على قناه معلش الموضوع انت خارج عن الحديث بتاعكم
نسمعه، تفضل يا اخي الحبيب.
بس على قناه الفراعين احمد عبدون مستضيف اخ تقريبا من الاخوان المسلمين واخ تاني صحفي، وطبعا عمال بيتكلم على حل مجلس الشعب وبيخلي ناس تعمل مداخلات. انا حاولت ان انا اخش طول فتره البرنامج اللي خط مرفوع من الخدمة. طب المداخلات دي بتتم ازاي؟ وكل اللي بيتصلوا بيطالبوا بحل مجلس الشعب.
يعني كانها اتصالات معدة مرتبة يعني.
ايوان وبعدين
اللي ده حضرتك عايز يخش ما يخشش.
اللي قاعد طبعا زنقينه، انا عايز اتصل مش عارف اتصل، زنقينه زنقه عاملين زي فخ ليه.
جزاك الله خير،
جزاك الله خير. الرسالة وصلت، لكن لا يعني ما تخافش، لا تخف، الله عز وجل خير حافظك
أخي الحبيب
سبحانه وتعالى.
أخي الحبيب أطمئنك، مجلس الشعب هو الشيء الوحيد الشرعي في هذه البلد،
هو المنتخب
الشيء الوحيد الانتخابات الأمة في هذه البلد. وحينما يراهنوا على مجلس الشعب يبقى بيلعبوا.
لا شوف شوف اللي الأخ بيقولوا عليه إيه، ان الاتصالات وكأنها مطلب شعبي.
من قال ان احمد عبدون او قناة الفرعين هي المعنية بامور الوطن؟
تمام.
من قال ان هؤلاء الذين كانوا يطبلون للنظام البائد هم الذين يتحدثون امس من الوطن؟
تقبيل اليد.
من قال الذين يقبلون اقدام وايدي اللصوص الماضين هم الذين سيحلون مشاكل الوطن؟ هذا اعلام موجه.
نعم.
هؤلاء سحرة فرعون، غرق فرعون، لكن فرعون المعاصر
أبقى
لنا سحرة. سحرة فرعون الماضي أسلموا قبل،
أسلموا حسن أسلموا،
أما السحرة بتوع اليومين دول بقوا بعد فرعونهم ليعيدوه من جديد.
صحيح. فهذا فلا يا أخي الحبيب يعني لا تقلق، ليس لها من دون الله كاشفة، الله عز وجل خير حافظة.
نعود إلى ما يسمونه بالتضييق، في كل 1250 نصراني لهم كنيسة، كنيسة كنيسة بتبنى على
انت حضرتك دلوقتي برجعتنا للنسبة والتناسب،
النسبة والتناسب،
عدد النصارى وحجم الكنائس وعددها.
تمام
كنائس.
تمام. اكبر مسجد عندنا زي اصغر كنيسة في المساحة.
احنا عندنا زوايا تحت ال
زوايا تحت ال
تحت
اكبر
البيوت.
مسجد عندنا زي اصغر كنيسة.
طب معنا
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ خالد، لو سمحت يا شيخ خالد.
تفضل الشيخ يسمعك.
أول امبارح يا شيخ خالد كان الأستاذ اللي هو اللي في الإخوان المسلمين عصام العريان كان على الحياة الحمراء.
حياة حمراء كويس. تمام.
اتصل عليه أثناء البرنامج، كان جميع الاتصالات من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي اللي في البنت المذيعة اسمها لبنى.
يعني مش مهم التفاصيل، المهم ادينا الجوهر.
قال معاهم هو اللي قال الكلام ده.
تمام.
انا بقول لك الكلام ده يا خالد، ده فخاخ بيعملوه المجرمين دول. وبالذات توفيق عكاشة والناس المجرمين دول اللي عايزين
السلطنه
ترجع تاني. انا راجل محارب قديم، انا عارف ايه اللي بيحصل في البلد. انا راجل خدمت في القوات المسلحه اكثر من 20 سنه وعارف ايه اللي بيحصل في البلد.
حضرتك في الخدمه ولا خارج الخدمه؟
بيجيبوا ناس مأجورين عندهم. ايوه بيجيبوا ناس وبيقعدوهم في حوالين الاستوديو اللي قاعدين فيه وبيتصلوا من داخل مدينه الانتاج الاعلامي. بس هذه معلومه انا بقولها لله.
حتى لو قاعدين في بيوتهم باتصالات موجهه يا استاذ الفاضل، ويعني الخط مش مفتوح لكل الناس، ده مفتوح لفئه معينه ومتفلتر، مسائل متفلتره يعني.
جزاك الله
خير. شكرا على اتصالك. لكن ابشرك بالخير، شكرا على اتصالك، ربنا يرضى عنك.
هم الارضيه بتاعتهم اقل بكثير من الارضيه الاعلاميه.
لا هم بيصوروا،
بيعمل لك 1000 اتصال ينادي بحل
دور الاعلام دلوقتي يا سيدنا الفاضل.
1000 اتصال بيشتم في الاسلاميين.
دور الاعلام دلوقتي شيخي الكبير واستاذنا ان المساله فيها تخويف، بدا الناس والعوام والبسطاء من الطيبين جدا يصل اليهم هذا الاحساس، لكن الواقع خلاف ذلك. الاسلام بخير والمسلمون بحمد الله عز وجل بخير، فلا تقلقوا، هي زوبعة في فنجان.
ما عندهم الحياة الحمراء والبنبي والزرقاء والخضراء والدنيا كلها. وانت حتى قنواتك الإسلامية عمالين يقفلوها واحدة ورا الثانية.
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نرجع لموضوعنا.
قول يا سيدي.
نسبة وتناسب. كل 1250 واحد لهم كنيسة، وكل 1229 واحد مسلم لهم مسجد.
تمام.
يعني النسبة إيه؟
المساجد احنا بنصلي بره في الشارع الجمعه، وانت
يعني كل 1250
الناس بتفرش بره في الشارع.
1250 1227 يعني قول 1250 يعني ايه.
تمام.
بس تعالى بقى المسجد اللي هو حوالي مثلا 100 متر والزوايا معدوده عليك مساجد.
صحيح.
تمام. اما الكنائس صروح بالخرسانه المسلحه على نظام المعابد القديمه بتاعه الفراعنه،
وتهد المسجد وما تعرفش تهد الكنيسه.
تمام كده. يعني انا عارف مساجد هدمت.
انا عندنا مسجد عماد الاسلام في العتبه عشان متر الانفاق الثالث هدموه من 5 سنوات ومش عارفين نبنيه لحد دلوقتي.
مسجد محافظ القليوبيه بين طريقين هدمه عشان مسجد قريب منه.
ولما جينا نتكلم قالوا لنا هذه يعني قرارات سيادية ومصلحة عامة يقدروا هم يهدوا كنيسة.
الشاهد ان الصلاة بيحتاج الكنيسة مرة واحدة يوم الاحد.
تمام.
المسلم محتاج المسجد 5 مرات في اليوم.
صحيح.
تمام.
صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء.
محتاج المسجد 5 مرات في اليوم. وانت بتحسب عليها الزوايا وبتحسب عليها كذا. السؤال يبقى السؤال بقى. هل تمنعون بناء الكنائس؟ نقول لا. اذا احتاجوا الى بناء الكنائس مفيش اشكال خالص. سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر كتب كتابا للنصارى اللي كانوا موجودين يديرون امر الكنائس. وكتب في الكتاب ايه بقى؟ واذا ارادوا ان يبنوا كنيسة اعينوا على ذلك. اصحى معايا دي. ولا يعتبر ما اعينوا به دينا يقضونه وانما منحة لا ترد. منحة لا ترد.
الدولة تعطيهم هذه المنحة.
الدولة تعطيهم.
في حالة الاحتياج.
الكلام ده اسمه معايا.
ده في الاسلام.
الكاتدرائية اللي المنارة بتاعتها تقع من حي القاهرة. من ميزانية الدولة. ايام جمال عبد الناصر. وقرار الاعتماد موجود.
اللي في العباسية.
ايوة الدولة اللي بنياها. الدولة اللي بنياها. النصارى ما بنهاش. الدولة بنت الكنيسة. اكبر كنيسة. الكنيسة الكاتدرائية. الدولة اللي بنياها. ازاي يقولوا النصارى مضطهدين عندهم. وهذه من ميزانية الدولة. هتسألني سؤال بقى.
تفضل.
الدولة عندها وزارة الاوقاف وبتصرف على الائمة والخطباء. ما بتصرفش على الكنائس ليه؟ اقول لك. بعد ما تصلي على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
تمت مصادرة اوقاف المسلمين يوم ثورة عبد الناصر. صدرت الاراضي التي كانت تغل دخلا على المساجد وأئمة المساجد وطلبة العلم. كانت المساجد شايلة نفسها بالاوقاف وزيادة. وبتنفق على طلبة العلم. جت الدولة صدرت الاوقاف بتاعة المسلمين. ولم تصادر اوقاف النصارى.
لا لم تصادر ولا صادرت واعادت.
صادرت واعادت.
هي صادرت واعادت.
وحصل الاعادة.
تمام.
يعني من الاخر.
لكن الوقف الذي هو تابع للمسلمين لم يعد.
هم ما هم اوقافهم.
تمام.
ينفقون على كنائسهم وبيعهم. احنا بقى كمسلمين صادرت اوقافنا ولم يعد ما يعني ما ينفق على ايه? او ليس عندنا ما ينفق على هذه المساجد لاجل هذا الدولة تنفق.
من اجل هذا الدولة تنفق على المساجد ولا تنفق على الكنائس.
يعني
المسألة مش مسألة اضطهاد. مسألة هم عندهم ما يكفيهم ويأتيهم من امريكا كما قلت نصف المعونة.
تنفق المساجد اللي موجودة مرتين. لكنهم سحبوا
الله يا مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. عاود الاتصال من جديد اخي الفاضل. فضل يا شيخي. يبقى اذا المسألة عند السؤال فيها رد ومسألة مش اضطهاد ومش مش مجرد ان دور العبادة
اطلاقا
تمنع لمجرد الاضطهاد وان المسألة كده احنا هنغلس عليكم.
قالوا ايه بقى? يعني ده عمرو من اول التاريخ الاسلامي عمرو بن العاص بقول لهم لو احتاجتوا معونا في بناء الكنائس هتبقى معونا من الدولة لا ترد. وبعد الثورة جمال عبد الناصر بنى الكنيسة او الدولة بنت الكنيسة من مال الدولة مال المسلمين والمسيحيين الكاتدرائية. فاي اعتقاد بقى لشبح الاضطهاد في بناء الكنائس يقول لك احنا ما نقدرش نبني كنيسة الا بموافقة رئيس الجمهورية. ده معمول به بالخط الهيمنوني او القانون الهيمنوني بتاع الدولة العثمانية. القانون ده اتعمل سنة 1856 ميلادية. يعني بقاله دلوقتي اكتر من 150 سنة.
الف وكم?
1856 او 55.
ده اكتر من كده.
من يام السلطان عبد المجيد.
تمام.
عمل قانون لتنظيم امور الاقليات في الدولة العثمانية.
الاقليات سواء بقى كانوا نصارى او غير النصارى.
القانون القانون الشريف. يعني قانون راجع للباب العالي.
تمام. قانون شريف راجع للباب العالي. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا مرحبا اخي كريم. تفضل. سمعينك. تفضل حبيبي.
انا عاوز اقول كلمة بسيطة. انا اسمي صديق.
سمعين حضرتك. تفضل.
من اكتوبر. انا كنت عاوز اقول كلمة للجيران والصحاب والزمالة الاخوة. انا عاوز اقول الاخوة الزمالة اللي هم المسيحيين.
الجيران.
والله لا عزة ولا كرامة الا تحت راية الاسلام. لمسلم او لغير مسلم.
نعم.
صدق.
وصلت الرسالة وشكرا فعلا. العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين.
يعني ليس عندنا في الدستور أو القانون اللي بقاله أكثر من 160 سنة عمل السلطان عبد المجيد لتنظيم أمور الأقليات، هل اللي عايز ابن كنيسة يتفض ده مين؟ ده القانون الهيمنوني اللي بيقولوا عليه ظلامنا. هل اللي عايز ابن كنيسة يتفضل؟ ونص القانون بيقول كمان ايه؟ بشرط ان يثبت الملكية ويكون فيه طلب من البطارقة او الناس من الخساوسة الموجودين يرفعوه للدولة علشان توافق لهم تديهم تصريح بناء الكنيسة اللي هم محتاجينها. ده بالضبط. ثم على فرض ان القانون ده ظلمكم، على فرض، ايه رأيكم بقى ان مصر ما كانتش تابعة للدولة العثمانية في الوقت ده؟ لان محمد علي حكم من 1805 ل 1848 وبعد كده مصر استقلت تماما عن الدولة العثمانية وقوانينها مختلفة تماما عن الدولة العثمانية.
طب ازاي القانون ده بقى ساري في مصر وكانت
لم يطبق يوما واحدا؟
تمام.
هم يحاكموننا على قانون لم يطبق عندنا، ولما تيجي تمحصه وتقراه ما ظلمهمش اصلا عند الدولة العثمانية.
واضح.
يعني لو طبق ما ظلمهمش، لكنه لم يطبق اصلا، يبقى انت زعلان منه ليه؟ وعملت تطبل وتعزف على ربابة تقول ان السلطان العثماني اصدر فرمان ممنوع بناء كنيسة الا مش عارف ايه. طبعا هذا ده تهجيص. النصارى العقلاء كانوا واقفين جنب المصريين وهم بيعزلوا خرشد ويولوا محمد علي.
هو طول عمر
النصارى العملاء من سنة 1907 ل 1911 لما عملوا مؤتمر التبشير.
تمام.
هؤلاء النصارى العملاء حينما وقف لهم الشعب المصري ورد عليهم بثورة 1919 وبقى الهلال مع الصليب، اللي وضعوا الدستور بتاع سنة 1923 هم اللي حطوا ان الاسلام والمادة الثانية
الأولى
المادة الثانية من الدستور.
تمام.
ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي. عقلاء مصر مسلمين وغير مسلمين. ده في دستور 23 اللي كان بعد الوحدة الوطنية سنة 1919 اللي ردت على كل اللعبة تبشيري اللي كان بيدعمه الانجليز لاحداث شرخ في هذا الوطن.
عظيم. شيخي الكريم، اذا مفيش اضطهاد، واذكر بالاستبيان مرة اخرى، هل المسيحيون مضطهدون في مصر؟ ارجو ان نكون ايجابيين. نرسل رسائل على رقم 94172 من داخل مصر بنعم او لا، ولماذا؟ يعني لو حد شايف عكس كده يقول وعشان، وياريت يصل الينا هذا الكلام حتى ان الشيخ خالد خليف جزاه الله خيرا يجيب عنه. واحنا كان مفترض يبقى معانا، اذكر، المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة لحقوق الاقباط في مصر. وقبل الحلقة بخمس دقائق تقريبا اعتذر للمعد الاستاذ مدحت ديومي وقال انه في الاسكندرية، وطوال اليوم المفترض انه يكون معانا في الحلقة، والكرسي بتاعه ما زال موجودا، والشيخ خالد خليف اصر ان يكون هذا الكرسي موجودا معنا من باب احقاق الحق. كانت الاسئلة اللي احنا بنسألها كنا عايزينه يبقى معنا عشان يجيب معنا ويكون فيه موضوعية وفيه حياد وما يكونش فيه اي اضطهاد. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاصل، معذرة، هناخد فاصل شيخ خالد مشاهدينا الكرام، ونعاود اليكم باذن الله عز وجل، فانتظرونا.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود، تسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم أمين يا رب العالمين. أرحب بكم وأرحب من جديد بالشيخ خالد خليف. أهلا ومرحبا شيخ كريم،
كرمكم الله،
ربنا يرضى عنك. وطبعا كان المفروض يبقى بجوارك وعن يمينك المستشار نجيب جبرائيل الذي اعتذر قبل الحلقة بخمس دقائق، وكان من المفترض أن يكون معنا. أسأل الله عز وجل أن يكون المانع خيرا. وأكرر الاستبيان، هل النصارى في مصر مضطهدون؟ شيخي الكريم حضرتك من أول الحلقة أنت تثبت أنهم ليسوا بمضطهدين،
أسعد أقلية في العالم،
وأسعد أقلية في العالم، وتحدثنا عن دور العبادة وعن وظائفهم وعن مراكزهم الاقتصادية والمالية وإحصاءات من أمريكا ومن هنا ومن هناك. عظيم. الفكرة، فكرة تقسيم مصر التي ينادي بها البعض أو نصارى المهجر في أمريكا أو من الداخل، هل هذه الفكرة من داخل الكنيسة أم هي فكرة مستوردة؟
هذه الفكرة من البنتاجون سنة 1940، وخرجت للنور سنة 1950 أو في الخمسينيات، تلقفتها الجمعية الناشئة، جمعية الأمة القبطية. وجمعية الأمة القبطية كانت تتبنى أعمالا إرهابية في مصر بغية الضغط على حكومة الملك، ثم بعد ذلك جاءت الثورة وحجمتهم، اختطفوا قداسة البابا علشان يملوا عليه هذا الاتجاه السياسي. أيوة، يعني بالنسبة لهم،
بالنسبة لهم
يعني وصل بهم الأمر إلى أنهم يعني يكسرون كل القواعد.
ما بنقولش على الشيخ كده خالص.
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم.
فلما حصل منهم هذا أوقعوا الكنيسة في مأزق. جت الثورة، قالت لا دين لا مسيحي ولا إسلامي، ثورة يوليو. وبعدين حصل انكماش، أرادوا أن يغيروا وهم خارج من خارج الكنيسة ففشلوا، فدخلوا داخل السلالم الوظيفية جوه الكنيسة لكي يطبقوا الفكرة من داخل الكنيسة. الكنيسة تخش السياسة، الكنيسة تنادي بمطالب فئوية، تبقى دولة داخل الدولة، ثم أحصل أقباط المهجر ودعم من الخارج والملف جاهز، عايز اللي يشيله بس.
هي أصل الكنيسة أن تكون روحية،
أصل الكنيسة أنها يعني عامل روح
على خلاف الإسلام. الإسلام مش كده، الإسلام
لكن أن تأتي الكنيسة،
ما عندناش إحنا المجرد النصف فقط، بل عندنا إسلام الاقتصاد والاجتماع كله داخل الإسلام.
تأتي الكنيسة لتنادي بالتقسيم ولكي تقوم كما قالت المنظمات اليهودية التي تعمل في هذا الملف، قالوا إيه؟ نقيم مجتمعات فسيفسائية
صغيرة
أو صغيرة أو مجتمعات ورقية بالتقسيم ده. يبقى إذن النصارى كده بيحاول حلم من ناحية الذي تحلم به إسرائيل لما بيقسموا مصر، وأي حد بيقسم مصر على أساس إثنى وعرق. اسمع بقى المشيل عفلق بتاعهم، الرجل بتاع القومية العربية، بيقول إيه؟ يقول ولئن كان عجبي شديدا للمسلم الذي لا يحب العرب، فإن عجبي أشد من العربي الذي لا يحب الإسلام.
طب وعجبه من المسلم الذي لا يحب الإسلام، ماذا يقول هذا الرجل؟
بقول أنا مستغرب إزاي يبقى في عربي لا يحب الإسلام. عربي
هذولك عندنا مسلمون لا يحبون الإسلام يا سيدي، ويحاربونه ليل نهار كما يصل إلينا وكما نرى.
دول برا الموضوع،
برا الموضوع.
تعال بقى شوف مكرم عبيد باشا، الرجل العاقل المسيحي العاقل، بقول إيه؟ أنا مسلم وطنا، مسيحي ديانة، اللهم اجعلنا مسلمين لك وللوطن انصارا، او اجعلنا انصارا لك وللوطن مسلمين. ده مكرم عبيد باشا النصراني العاقل،
كلام ده مثبت عنه
طبعا. من ايه ده؟ في خطبة طويلة مش هقدر اقولها لك كلها. اسمع كلام الانبا موسى، عضو المجمع المقدس في الكنيسة الارثوذكسية واسقف الشباب، بيقول ايه؟ نحن كأقباط لا نشعر اننا اقلية، لانه ليس بيننا وبين اخواننا المسلمين فرق عرقي، يعني اثني، اننا مصريون، واتجاسر واقول كلنا اقباط، بمعنى انه يجري فينا دم واحد
مصريون.
من ايام الفراعنة يجري فينا دم واحد من ايام الفراعنة، ووحدة المسألة العرقية تجعلنا متحدين مهما اختلفنا. قول ايه كمان؟ ولا نشعر نحن كأقباط بشعور الأقلية البغيض الذي يعاني منه غيرنا، نحن أقلية عددية فقط، ولكن هذا لا يجعلنا نشعر أن هناك شرخ بيننا وبين المسلمين. هناك طبعا تمايز ديني، لكن يظل الأقوى والأوضح بيننا الوحدة القومية. قول كمان، نحن نحيا العربية لأنها هويتنا الثقافية عربية، ومقتنعون بالطبع بأن فكرة الغربة فكرة سياسية واقتصادية واجتماعية. قول كمان، تاريخنا أفضل من حاضرنا.
ده منصف منهم،
منصف منهم،
يعني ده ليس مسلما الذي يتحدث الآن.
بقول كمان إيه بقى؟
تمام.
نحن نرفض المسيحية السياسية، لأن المسيح قال مملكتي ليست بهذا العالم، ولو حدثت المسيحية السياسية تصبح الانتكاسة على المسيحية.
لماذا؟
بقول إيه بقى؟ كما حدث في العصور الوسطى،
تمام،
أيام ما كان البابوات ماشيين مع الملوك أهو، كما حدث في العصور الوسطى أيام كان الببوات هم الذين يدشنون الإمبراطور وينصبونه ويروحوا يصوتوا عليهم إلى ذلك. هذه المسيحية السياسية التي نرفضها لأنها تختلف مع المسيحية بتاعتنا. دي المسيحية المستوردة، المسيحية بتاعت مصر بعيدة عن هذا. مول كمان إيه؟ نحن في مصر نسيج واحد وسعداء مبسوطين وسعداء بذلك، وهذه حماية استراتيجية لنا كأقباط. ونحن لسنا لبنان، ويستحيل أن نتلبنا يبقى لبنان تانية، ويستحيل أن نلبلنا مصر من خلال لبنان أخرى. وتقسيم مصر فكرة مستحيلة وغير مسيحية وغير مسيحية. ولو فكرنا في ذلك معناه أننا نجهز أنفسنا للإبادة. وبعد
هم يعني قوتهم في ظل الإسلام
في معانا،
ولو ابتعدوا عنا فهم أضعف ما يكون.
آخر حاجة بقولها وبعد، كيف أقيم في أسيوط وأترك أديرة وادي النطرون؟ كيف أقيم في وادي النطرون وأعمل دولة هناك وأترك أديرة في أسيوط؟ هذه فكرة غبية، هذه فكرة صهيونية من أجل تفتيت مصر. وعندما شاهدت ما يحدث في العراق قلت نجح الصهاينة وأصبح العراق ثلاث دول. فهذه الفكرة الصهيونية وليست قبطية.
عظيم شيخ خالد خليف، ربنا يرضى عنك. إذن إن في منهم المنصفون، ده أنا أؤكد إن على المعنى أضع بين قوسين وأضع تحته مئات الخطوط أن هؤلاء منهم من النصارى ويشهدون شهادة الحق.
كويس،
أكمل.
نبيل منير حبيب محامي مستشار زي المختار.
أنا أدعو هؤلاء وهؤلاء الذين يتعصبون لهذه الأفكار، أفكار التقسيم وأفكار الاضطهاد، أن يقرأوا لذويهم ومن بني جنسهم ومن بني ديانتهم كي يتعرفوا على الحق. تمام، والحق ما شاهدوا به. يعني
بقول إيه كمان يا أخويا، بقول الحضارة إيه إلا توجد حضارة قبطية. تحكوا على الناس، لا توجد حضارة قبطية. ليه؟ لأن الحضارة إن شئنا أن ندركها مظهرين، مظهر مادي ومعنوي. والمادي راح لحاله، بقي المعنوي. المعنوي أدب أو تاريخ أو فلسفة. أستطيع أن أقول ليس هناك أدب قبطي ولا فلسفة قبطية ولا نظم سياسية قبطية، يبقى في الإقباط. هناك تأثير روحاني يوناني، أما المسألة القبطية فهي خليط من ذلك إضافة إلى تنصيرها العادات الفرعونية. بيقول 29 كياك ده يقابل 7 يناير، ده عيد ميلاد حورس مش عيد ميلاد المسيح. فاحنا دخلنا دي في دين.
ده مذهبه ايه اللي بيتحدث ده؟
هو يعني ارثوذكسي
يعني معترف بيه عندهم يعني. بس ممكن واحد يطلع علينا ويقول لك ده مشلوح.
اسمع بقى.
تمام.
كذلك فشكل أمارة الكنيسة المصرية وشكل معبد الفرعون، ومن ثم ليس هناك حضارة قبطية.
تمام.
والمسيحية المصرية مسيحية محلية، أما الإسلام فهو دين عالمي. ونحن بذلك نفقد الخراف الضالة اللي جه المسيح لها، اللي هي خراف بني إسرائيل الضالة. اسمع بقى ليوحنا قلت، أقول أوافق تماما. يوحنا قلت نائب البطرك الكاثوليكي بمصر، بقول إيه؟ وافق تماما على أن أكون مصريا مسيحيا تحت حضارة إسلامية. أنا مسلم ثقافة 100%. أنا عضو في الحضارة الإسلامية كما تعلمتها في الجامعة المصرية. تعلمت أن النبي سمح لمسيحي اليمن أن يصلوا صلاة عيد الفصح في مسجد المدينة. فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه الصورة التي تجعل الدولة الإسلامية تحارب لأجل إنقاذ أسير مسيحي، والتي تولي من قيمة الإنسان كخليفة في الأرض، فكلنا مسلمون حضارة وثقافة. الدكتور غالي شكري نفس الكلام طبعا، بس يخلف أنور عبد الملك نفس الكلام، بيقول
الحديث عن المنصفين كثير
رؤوف نظمي. أنا بجيب لك أسماء الناس المحترمة. الأستاذ صادق عزيز نفس الكلام. الأستاذ الدكتور
كان نفسي يبقى معنا المستشار نجيب
يرد على
أساس إن يبقى الكلام فيه يعني
مات المسكين
الرأي والرأي الآخر.
بيقول إيه؟ بيقول إننا بذلك فقدنا الخروف الضال، ضاع منا الخروف الضال ودخلنا لعبة السياسة اللي ملناش فيها، اللي المفروض دولتنا في ملكوت السماء كما قال.
يعني الفكرة جاية من برة؟
جاية من برة مش من عندهم. تقسيم مصر والمسيحية دي مش بتاعتنا،
لكن عندهم من المنصفين الذين يشهدون بالحق ويشهدون بدولة الإسلام ويقولون أننا نعيش في ظل الإسلام يعني كرماء، والإسلام يحفظ لنا الدماء والأموال والأعراض وهكذا دائما الإسلام والمسلمون ومن يتمسك بالقرآن والسنة لا يخرج منه إلا هذه الرحمة. لأن دلوقتي النبرة والنغمة التي نسمعها من القنوات الفضائية الأخرى تشويه صورة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تشويه صورة أصحاب اللحى الإسلاميين. كل هذا يعني طعنا في الدين فضل الشيخ خالد خليف ربنا يحفظك. وللأسف الذين يرفعون هذه الراية منا، وهذا ما يؤلمنا.
شوف يا أخي الحبيب، اللي ردوا عليهم منهم يطلعوا قرارة حلمان
تمام.
يا اما سلحوهم يا اما مش عارف ايه, لانهم يصرون على الـ 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 على موقفهم, على موقف المدعوم من خارج. عندك جورج, الدكتور جورج حبيب بباوي, طبعا قصة قرار استبعاده وحرمانه من الجنة وما الى ذلك, طبعا خلاف خطير. مش كده وبس, عندنا المتى المسكين نفس الحكاية, محاربة تلاميذه. عندنا جمال اسعد عبد الملاك علشان وقف ضد تسييس الكنيسة. طبعا عشان
فيه حوالي خمس دقائق معنا في الحلقة, وانا عايز اسأل حضرتك سؤالا مهما للغاية.
كويس.
لماذا يخاف كثير من النصارى, احنا حررنا المصطلح وقلنا ان الاقباط معناها المصريين,
الاقباط انا وانت,
انا وين كل المصريين, انت قبطي مسلم وهو قبطي نصراني.
كويس
عظيم. يبقى لماذا يخافون من وصول رئيس مسلم الى حكم مصر في الايام المقبله؟
اخي الحبيب,
هم وغيرهم ممن يناصرون هذه الفكره من المتمسلمين.
اخي الحبيب, الكنيسه لم يكن عندها مانع من ان يتولى رئيس مسلم لغاية سنة 1972, من ساعة ما حصلت أحداث الخنكة والزاوية الحمراء وما إلى ذلك. الخنكة 71 والزاوية الحمراء 82, والأحداث دي طبعا مفتعلة من ساعة ما الكنيسة خدت الخط السياسي. الأحداث
وأحداث مسجد آدم في عين شمس برضو كانت ده
من 71 وانت جاي, لما الكنيسة خدت الخط السياسي ودخلت مجلس الكنائس العالمي, خد من الأحداث زي ما انت عايز.
تمام.
لكن الكنيسة والنصارى كانوا مع الإسلاميين ويسلمون للإسلام بأنه صاحب الحكم. لكن العلمانيون في بلادنا المستغربون الذين أرادوا أن يعني يقفزوا على الحدث ويهاجمون الإسلام, هذا الإعلام المدعوم من الخارج, مراكز بحثية, قنوات فضائية, مواقع إنترنت مملوكة لأفراد مدعومون يريدون أن يخرجوا أسلخوا هذه الأمة من جلدها لكي تقف مع الإسلام في معترك. والأصل أن حكم الإسلام رحمة بالعالمين. إلى متى نتسول, إلى متى نتسول التشريعات؟
نعم.
بنقول لكم يا علمانيين يلي في القنوات الفضائية, ويا ليبراليين ويا إلحاديين ويا ماديين, نقول لكم جربناكم, جربناكم فجاعت البطون وجلدت الظهور, بقي أن نعود لشريعة ربنا. جربنا الاشتراكية فما شبعت البلاد من جوع وما أمنت من خوف. جربنا الرأسمالية فكانت النتيجة مساجين طرق وتخريب البلاد. جربنا كل الحلول البديلة, أما آن الأوان أن نعود لشريعة ربنا. إذا كانكم زعلانين من الإسلاميين قفوا وقولوا لهم الطريق من هنا على أشخاص, لكن تعترض على منهج رب الأرض والسماوات.
بعض الحالات الفردية ثم يعممونها على الكل,
تضخمها. اقول لك حادثة البلكيني, الاخوان قالوا مش رشحوا ورشحوا, ودي امور السياسة.
وما حدث مع الشيخ حازم والجنسية والتكبير والتخوين, واخيرا العباسية وما حدث فيها, واحداث مسجد النور المزعومة,
ابطال هذه الاحداث. اريد للاسلاميين ان يصوروا على قمة الاحداث السيئة على انهم فعلتها.
وقبيل الانتخابات لهدف ما معلوم,
الانتخابات كانت احداث محمد محمود مجلس الشعب.
صحيح.
وقبيل انتخابات مجلس الشورى كانت احداث بورسعيد. لكن هم الان, الان البلاد مقبله على معترك, اما اسلام او لا اسلام.
تظن ان الفاعل ممكن يكون واحد في كل هذه الاحداث التي مرت بمصر منذ اندلاع ثوره 25؟
من هذه الاحداث الاعداء في الخارج هم الذين يدعمون هؤلاء في الداخل.
نعم.
هو منافق الداخل, سواء كانوا ناس قبلوا العماله, ناس متورطون, ناس إذا وجد الإسلام ستجلد ظهورهم وتقطع أيديهم لأنهم خونة وسرقوا هذه البلاد, وناس لهم مصالح, لهم مصالح في تغييب الإسلام لكي يلهبوا ظهور الناس المظلومين. هؤلاء الناس لهم مصالح في إقصاء الإسلام, أما الإسلامون ليس لهم مصلحة, إنما مصلحتهم أن يعلوا.
بيقول لك أنتوا عايزين الحكم, عايزين الكراسي, عايزين توصلوا للرئاسة, وهل هذا مطلب لذاته؟
أخي الحبيب, هل طلب الحكم من قبل الفلول حلال وطلب الحكم من قبل الإسلاميين حرام؟ إن هذه سبة لا نقبل بها. قديما قال فرعون لموسى, جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه بنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض, وجعل هذه تهمة, الحكم الفرعون حلال والحكم الموسى حرام, فهذا منطقهم المعيب.
عظيم.
جزاكم الله خير
شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد خليف، جزاك الله خيرا.
وجزاك أخي الحبيب.
يعني انت نورتنا في هذا اللقاء. طبعا غاب عنا المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة لحقوق الأقباط في مصر قبل الحلقة بخمس دقائق، اعتذر عن المجيء، وأنا أكرر هذا الأمر لأني كنت أود أن يكون معنا حتى يكون الكلام معه سجالا ولا يكون من طرف واحد. وحضرتك عظيم أن أتيت ببعض الكتيبات التي فيها مستندات يعني قوية جدا للغاية. أنا سعيد بوجود حضرتك معنا في هذا اللقاء، جزاك الله خيرا. إذا لا اضطهاد، هذه فكرة مزعومة يعني يناصرها بعض البعض منهم وليس الكل،
المدعومون
من الخارج،
ليست فكرة الكنيسة
مصر، وإن شاء الله لن يحدث هذا أبدا، فمصر محفوظة بحفظ الله عز وجل. لا نخشى إلا من الله، سائلين الله عز وجل في نهاية اللقاء أن يحفظنا جميعا وأن يحقن دماءنا. الإسلام لا يخيف إلا أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب التي بها والعياذ بالله أشياء لا ترضي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. الإسلام قادم بإذن الله بعز عزيز أو بذل دليل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة والهداية والأمن والأمانة والرشد والرشاد. في نهاية اللقاء أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.